تتصل مع وزير الخارجية السابق السيد أحمد أنيس. صباح الخير سيد أحمد، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
شكرا شكرا لكم، شكرا لتفاعلك معنا اليوم. صباح سيد أحمد، كما قلت ساعة قبل ما نحكي على الموقف التونسي في العموم، كيفاش شفت القمة هذه؟ التايمينج متاعها، هل جات متأخرة؟ الحضور اللي فيها، الخصوصية متاعها، قمة عربية إسلامية. بعد شوية نحكيه على النقاط اللي تونس حابة تحطهم في الريزوليسيون فينال، وعلى لي ريزيرف اللي عملتهم تونس، دونك انفان ان توكا على الديكلاراسيون فينال. قبل نحكيه على القمة بصفة عامة.
صحيح، على كل ما كان منتظر من أي عاصمة في العالم، أي تطوير يؤثر على إسرائيل إلا بهذه القمة، وكانت ناجحة مبدئيا من حيث أنها عربية وإسلامية، يعني دفعة واحدة كانوا جميعا حاضرين، يعني أكثر من 55 دولة، بحيث كان موعد دبلوماسي ضروري في منطق المواجهة الحربية. لا تتدخل الدول الغربية المؤثرة على إسرائيل، ولا تتوقف إسرائيل أو تقيم حساب لأي شيء إلا ما يصدر موقف من الجماعة هذم اللي اجتمعوا في الرياض، بحيث أهميتها ودورها في تسلسل أحداث لا نكران فيها، هي محطة ضرورية في تطوير المواجهة.
واضح. بالنسبة للقمة هذه دونك انت تعتبرها ناجحة؟
نعتبر في المبدأ بتاعها كانت ضرورية، والحمد لله انعقدت شهر بعد وزراء الخارجية العرب 11 أكتوبر في القاهرة، قمة في الرياض تجمع العرب والإسلاميين، أمر ضروري. هذا من حيث المبدأ كان ضروري، متأخر لكنه هو اللي بيش يأثر على المراحل المقبلة، والحمد لله انعقد. هذا من حيث المبدأ.
ذكر بعجالة ممكن تحقوا بنا الآن، نحكيه على القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اللي انعقدت بالرياض نهار السبت 11 نوفمبر 2023، وعلى موقف تونس نذكره في الكلمة خلال الأشغال. ان توكا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كان ذكر بطبيعة بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشدد الوزير على أن الوضع الدقيق وبالغ الخطورة اللي يمر به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستوجب من القمة التركيز على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا، ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين. تونس تحفظت على كل ما ورد في قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة ما عدا العناصر الثلاث الآنف ذكرها. شنو رأيك سيد أحمد أنيس؟
طبعا الممثل التونسي وزير الخارجية كان قبل القمة بأظن يومين أو ثلاثة لربط المشاورات، الانطلاق في مشاورات مع الوفود المساهمة، وكان له معناها تحسس لرغبات هؤلاء وهؤلاء جميعا، دول الخليج ودول المنطقة والدول المستهدفة اللي هما فلسطين ولبنان وسوريا، بحيث الموقف التونسي كان واعي بالأجواء وبآخر معناها قرارات ممكن ينضم إليها البعض ولا ينضم إليها الآخرين، بحيث لما القمة فتحت أشغالها كان الوعي الدقيق بالنسبة لمواقف هؤلاء وهؤلاء كان ثابت عند الجميع، كلهم سمعوا بعضهم وعرفوا إيش باش يهتديوا إليه وشنو اللي باش ما يقبلوش، وهذا الحال ينطبق على الوزير التونسي كذلك. المهم في النهاية هو أنه ثلاث حاجات معناها كان إجماع عليها، وهو وقف إطلاق النار، وثانيا الحقوق الإنسانية يلزم توصل دون تحفظ ودون معناها أي عقبات إلى من يحتاجها، وثالثا وحدة الشعب الفلسطيني. معناها لا نقصد حماس أو محمود عباس أو أهل غزة أو أهل الضفة، ثم وحدة بالنسبة للشعب الفلسطيني وحقوقه واحدة وتصرفاته مسؤولة واحدة، لا تجزئة بين مكونات الشعب الفلسطيني. هذا كان بالإجماع، بحيث أوصاف الأوضاع وتسميتها بتسميات حقيقية كانت عند الجميع. معناها ما قبلوش كلمة إرهاب، وما قبلوش كلمة معناها معاقبة الخارجين عن القانون من الصف الفلسطيني أو غيرهم، من كان الأوصاف إجماع عليها. بقى ردة الفعل العربية والإسلامية على معناها الحرب الإسرائيلية ضد ثلاثة مستهدفين هم الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا، ردة الفعل بالإجماع من الصف العربي الإسلامي كان يختلف. معناها القاعدة اللي ينضم عليها الكل هو كون الحل الدبلوماسي هو النهائي. معناها ما ننتهي وما نهتدي إلى حل نهائي إلا بالمفاوضات وبالطرق السياسية بعد وقف إطلاق النار، هذا بالإجماع. أما من تسليط عقوبات أو تحديد رزنامة زمنية محددة دونها سيقع معناها تسليط عقوبات والدخول بشيء من التضحيات من طرف الدول العربية والإسلامية، هذا ما وافقوش عليه بالإجماع بحيث لم يدخل في القرار النهائي. ولذا لقينا رواحنا في نفس الموقف اللي كانوا عليه وزراء الخارجية العرب يوم 11 أكتوبر بعد 3 أيام من إطلاق الحرب على الفلسطينيين وعلى لبنان. هذا المفهوم
واضح. السيد أحمد ونيس، الآن شنو المراحل القادمة؟ شنو المنتظر ما بعد القمة هذه اليوم؟ وقاعدين نشوفوا معناتها اللي ممكن بالعكس، معناتها الأمور ماشية وتتعقد، الضربات كثفت، توسع نطاق الضربات، يعني اليوم تهديدات على ضربات بلبنان إلى آخره، معناتها أشد من اللي صارت إلى آخره. شنو حسب رأيك وين ماشي؟
المفهوم هو أن لا قوة مضادة تظهر في الساحة الاستراتيجية العربية والإسلامية ممكن تؤثر على توقيف الضربات الحربية الإسرائيلية، بحيث الساحة معناها ساحة الحرب تتحكم فيها سلطة واحدة هي إسرائيل. ما ظهرت حتى مجموعة معناها متآلفة ترد أو تتحكم في توقيف أو تحديد الإيرادات الإسرائيلية وتصرفاتها في الساحة. ما ظهرت حتى قوة مضادة من حيث السلاح أو من حيث استعمال تهديدات اقتصادية أو دبلوماسية أو غيرها. ما فماش ما يوقف إسرائيل في تنفيذ برامجها، حتى سلطة ما وقفت أمامها في ميدانيا. أما من حيث توصيف الحالة و معناها تناول المواضيع الضرورية لوقف إطلاق النار وللشروع في بناء حل سياسي، الموقف العربي الإسلامي مجمع، ثم إجماع كامل من حيث المفاهيم ومن حيث ما هو مطلوب ميدانيا. أما عسكريا ما فما حتى قوة ممكن تحدد من تسليط المخططات الإسرائيلية.
واضح السيد أحمد أنيس، برشا برشا تفاعلات من مستمعين، فما تفاعل بالأساس. سيد أحمد أنيس، عندك رأي فيما يخص الموقف التونسي؟
الموقف التونسي خذا صف الدول المستهدفة المتضررة وهي الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا مع حلفائهم، وفي اعتقادي هذا معناه ينسجم مع منطق الموقف التونسي وإلى حد ما الدول التي تعتبر أن الحل السياسي لا يكفي وأن من جانب العالم العربي والإسلامي يجب القبول بشيء من التضحيات في سبيل نصرة القضية الجوهرية. فهمت؟ هذا الصف، بقية الصف العربي والإسلامي ما كانش منسجم معه. واعتقادي أن الظهور بالإجماع كان يكون أنجح. إصدار تحفظات معناها فيما بين القاعدة العربية الإسلامية يعني وأن ما فماش إجماع استراتيجي، ما فماش طرف معناها ينصب نفسه كقوة استراتيجية أمام السلاح الإسرائيلي أو تضامن الحلفاء الغربيين مع ذلك المعتدي الإسرائيلي، يلقى نفسه ينفرد بصفته فاعل استراتيجي في الساحة. لا يوجد أي قوة معناها في الساحة المقابلة تعطل ولا تحدد من تنفيذ إرادته حيث أن ما يريد تنفيذه. فهمت؟ الموقف التونسي كان حسب اعتقادي يسعى أن ينضم إلى الإجماع ولا يستظهر بتحفظات، ما التحفظات في الحالة هذه تضعف الموقف.
مهم ياسر، القراءة متاعك مهمة والتحليل متاعك في الساعات الأخيرة. دونك نحكيه اليوم على أكثر بياسر معناتها من شطر السكان غزة، معناتها اللي معناتها 1,600,000 شخص على 2,400,000 شخص تحركوا من المنطقة دي حسب الأمم المتحدة. اليوم نحكيه على 11,100 شهيد، منهم حسب الأرقام 8,000 طفل وامرأة، هذوما طاحوا من 7 أكتوبر 2023. هوني نحكي على التحليل، ممكن نخرجك شوية من الدبلوماسية، ولكن حسب رأيك لو كونفلي هذا وين ينجم يوصل العالم؟ وهوني اخترت الكلمة
العالم
هذه العالم.
اليوم تقدم في خطوات ما كانتش معهودة منذ عام 45،
حرب
وهو يحقق في نظام عالمي جديد. والمظهر العدائي الإسرائيلي في الساحة بانفراد تنفيذ إرادته واحدة من أركان العالم، النظام الجديد العالمي. معناها في المقابل الإرادة الغربية، إرادة الدول الغربية اللي إسرائيل تنسجم معها في تنفيذ إرادتها في الساحة العربية الإسلامية، ما قدامها حتى قوة منسجمة ومعززة بحلفاء تقبل بردة فعل من القبيل العسكري او استراتيجي. معنى الساحه خاليه من اراده جماعيه، الارادات فرديه دوله دوله، اما حتى تكون جماعيه هذا القمه، قمه الرياض اكدت وان اراده جماعيه معدومه في الساحه العربيه الاسلاميه.
واضح.
والنظام العالمي الجديد بدأ يتحقق بتنفيذ إرادات الصف الغربي دون أن يظهر أي قطب مقابل في المستوى العالمي يحدد من تحقيق إراداتهم في أراضينا.
السيد أحمد ريس، النظام العالمي الجديد اللي تتكلم عليه اليوم، معناتها في بعض الأحيان عديد المرات معناتها نقراه يدخل في نظرية المؤامرة معناتها، ولكن هو بالنسبة ليك حقيقي واقع وماكينة اون مارش معناتها اليوم هكا؟
أي هي خذت خطوات إلى الأمام، انتهى، معناها هي وضحت غاياتها، وإحنا من شيرتنا بينا اللي ما عندناش عزيمة أن نكون جماعة نتصدى لهذه الإرادة وهذه الرغبات بقوة جماعية، باش نقعدوا كل واحد بقوته فردية.
كي تقول احنا بينا، تحكي تونس ولا تحكي احنا
المجموعة العربية
المجموعة
الإسلامية
العربية الإسلامية؟
ما عندهاش إجماع لقبول بتضحيات في سبيل تحديد التنفيذ الغربي على الساحة العربية الإسلامية. معناها ممكن يبعدوا وين ما يريدوا هما، وين ما يحبوا هما، لكن باش تتصدى لهم قوة باش تكون منفردة، مش ممكن تكون جماعية. حتى حد من معناها من المستهدفين من المخططات الغربية ما يلقى قدامه قوة جماعية، ما يلقى قدامه عسكريا إلا قوات فردية قابلة للهزيمة، أما جماعيا ما
أي.
ثم إجماع إلا على غايات سياسية. بأي آليات ينجموا يفرضوها حتى التوا ما عندهمش آليات إلا الإرادة السياسية فقط، ما همش مستعدين باش ينفذوها اعتمادا على قدرات توجع العدو بصفة من أو حلفائه بصفة من الصفات.
تختم بالجانب الاقتصادي المتعلق بالحرب هذه. سيد أحمد أونيس، بيانات إحصائية أفادت أنه فما صناديق أسهم أمريكية تابعة للسعودية وعدد من دول الخليج شهدت خروج تدفقات نقدية صافية قياسية بلغت أكثر من 200 مليون دولار في شهر أكتوبر، وذلك جراء الحرب اللي تشنها اليوم إسرائيل على قطاع غزة. وتشير الأرقام هذه إلى قلق المستثمرين من عدم الاستقرار في المنطقة اللي تشهد أسوأ وأخطر وأبشع أعمال العنف معناتها والحروب منذ عقود، وأقل ما نجم يتقال في هذا السياق. ونفس أيضا بصفة عامة صناديق الاستثمار عانت ولا زالت تعاني في البورصة، واليوم نلقاو فيها دونك معناتها نزوح التدفقات بعد تزايد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط. وهذا جزء من التداعيات الاقتصادية للحرب هذه أيضا.
طبعا كل حرب لها ثمن، والثمن يعاني منه المعتدي والضحايا ما فيش شك، إلى نسبة معينة. وإلى حد اليوم الظاهر الأول والأبسط مهما كانت خطورته هو التحفظ بسياسة الاستثمار وبالثقة في معناها الأموال الموضوعة في الساحة العربية الإسلامية. هذا معروف لأن سبق ظهور الحرب عقوبات على بعض أفراد من العائلة العربية الإسلامية، منها إيران، منها سوريا، منها بعض الدول الأخرى اللي واعية بالمضايقات المنزلة عليها، وهذه ستزيد خطورة حتى يجي موعد اللقاء وفتح المفاوضات لتحديد الحل النهائي، وهذا باش يزيد الدهور على مدة أشهر مقبلة.
لو ريسك نتاع اليوم خطر اللي يحكيوا عليه اكثر واكثر ناس، معناتها نتاع انه هذا يتحول بشويه بشويه الى حرب عالميه، مستبعد بالنسبه ليك؟
ما مصدقش هذا. لو كان فما احتمال في هذا الاتجاه لكان يظهر في الساحة أو يظهر في الارتباط الدبلوماسية المعروفة بين الصين وروسيا والدول الغربية أعضاء حلف الناتو. حتى التو مظهر حتى شيء معنى يشير إلى قوة مضادة ممكن تتألف حولها القوى العربية الإسلامية حتى يضع حد لتنفيذ السلطة العسكرية الإسرائيلية. مظهر حتى شيء إلى حد اليوم، بحيث العالم العربي الإسلامي معزول في الساحة الاستراتيجية، مش عجب في الساحة السياسية، يلقى أنصار للكسب من بعض معنى رغباته وشروطه، لكن في الساحة الاستراتيجية التنفيذية الميدانية ما فماش حلفاء وقفوا معاه لا بالصوت ولا بالفعل.
شكرا لك السيد أحمد ونيس.